كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق في القول والعمل. هذا هو الدرس الثامن من دروس التعليق على تفسير البيضاوي، واليوم هو الأحد 18 من شهر محرم من عام 1434 للهجرة. وقبل أن نبدأ أيها الإخوة، وصلت ولله الحمد نسخ التفسير التي أخبرتكم بها، وهي موجودة في فرع مكتبة الرشد هنا في مخرج 7. لمن ليس عنده نسخة من التحقيق الذي معنا فيمكن أن يحصل على نسخة من هذا المكان. ووقفنا في اللقاء السابق عند قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. لعلنا نبدأ يا عبد الرزاق، ولعلنا ننتهي اليوم لو تيسر من الفاتح يكون جيد. بسم الله.
السلام على رسول الله.
اقرأ في الميكروفون يا عبد الرزاق.
قال القاضي البيضاوي رحمه الله اهدنا في تفسير لقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال: بيان للمعونة المطلوبة، فكأنه قال: كيف أعينكم؟ فقالوا: اهدنا، أو إفراد لما هو المقصود الأعظم. والهداية دلالة بلطف، ولذلك تستعمل في الخير. وقوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم وارد على التهكم، ومنه الهداية وهوادي الوحش لمقدماتها، والفعل منه هدى، وأصله أن يعدى باللام أو إلى، فعومل معاملة اختار في قوله تعالى واختار موسى قومه. وهداية الله تعالى تتنوع أنواعا لا يحصيها عد، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكنها تنحصر في أجناس مترتبة. الأول إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه، كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة. الثاني نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد، وإليه أشار حيث قال وهديناه النجدين، وقال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الثالث الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وإياها عنا بقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الرابع أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو الإلهام والمنامات الصادقة، وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء، وإياه عني بقوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدى، أو الثبات عليه، أو حصول المراتب المترتبة عليه. فإذا قاله العارف بالله الواصل عني به عنا به أرشدنا طريق السير فيك، لتمحو عنا ظلمات أحوالنا وتميط غواشي أبداننا، لنستضيء بنور قدسك فنراك بنورك. والأمر والدعاء يتشاركان لفظا ومعنى، ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل، وقيل بالرتبة.
أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. البيضاوي هنا يتحدث عن قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فكلامه الذي قرأه الأخ عبد الرزاق كله يتحدث عن اهدنا فقط. تلاحظون منهجية البيضاوي في تفسير الآيات. هنا أول ما تحدث عن مناسبة الآية لما قبلها، وهذه الطريقة يعني يكاد يعني يلتزم بها فيما مضى معنا. عندما يبدأ كل آية يذكر علاقة الآية بالآية التي قبلها، وسبق أن تحدثنا في المحاضرة الماضية عن هذا العلم وهو علم المناسبات. ولذلك ذكر الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن في أول فن من فنون علوم القرآن، وهو الذي ذكره هو عن أسباب النزول، وقال اختلف العلماء هل يبدأ المفسر عندما يفسر آية بالحديث عن أسباب النزول أو المناسبة لما قبلها، مناسبة الآية لما قبلها. فقال أن هناك بعض العلماء قالوا يأتي المفسر فيذكر سبب النزول أول شيء، هذا هو المفترض، ثم يذكر بعد ذلك مناسبة الآية لما قبلها. وقول آخر بالعكس، قالوا لا، نبدأ بسبب النزول ثم نبدأ بالمناسبة. قال هو الزركشي. وهناك قول ثالث، وهو إذا كان يتوقف فهم الآية على ذكر سبب النزول فيبدأ بسبب النزول، وإلا يقدم ذكر مناسبة الآية لما قبلها. البيضاوي هنا يقدم مناسبة الآية فيقول هنا اهدنا الصراط المستقيم، قال بيان للمعونة المطلوبة، فكأنه قال كيف أعينكم، فقالوا اهدنا، أو إفراد لما هو المقصود الأعظم. فذكر هنا وجهان للمناسبة. الوجه الأول أن يكون قوله اهدنا الصراط المستقيم بيان لنوع المعونة، لأنهم قالوا في الآية التي قبلها إياك نعبد وإياك نستعين، فكأن قائلا قال تستعينونه على ماذا؟ فقالوا على الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا وجه قوي من أوجه المناسبة. الوجه الثاني قال كأن الكلام هنا انقطاع عما قبله وليس بيان للمعونة، وإنما هو ابتداء بسؤال أعظم ما يسأله المؤمن وهو الهداية، فكأنه قال إياك نعبد وإياك نستعين منفصلة عن قوله اهدنا الصراط المستقيم، فكأن هذا ابتداء بطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. وسبق أن ذكرت لكم ما قاله العلامة محمد عبد الله دراز رحمه الله عليه في كتابه أو في حديثه عن هذه السورة، وهي تفسير سورة الفاتحة، في أحد أبحاثه قال ما أشبه سورة الفاتحة إلا بالاستدعاء بين يدي القرآن الكريم، فكأن المؤمن عندما يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية يأتي القرآن الكريم كله من البقرة إلى آخر السورة إلى آخر القرآن استجابة لهذه الدعوة، لأن يقال ولو فقدت، قال لو حدث أن جاء أحد فأزال سورة الفاتحة من المصحف لالتبس على الناس سبب نزول هذا القرآن، يعني كأن قائل يقول لماذا نزل هذا القرآن، استجابة لماذا؟ لأن هذا موجود في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، فكأن البشر سألوا الله سبحانه وتعالى الهداية فجاءت الاستجابة بنزول القرآن كله. ولذلك في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كأنه استجابة لهذا السؤال وهذا الاستدعاء في قوله اهدنا الصراط المستقيم. طيب، إذن قال أو إفراد لما هو المقصود الأعظم، أي إفراد بطلب المقصود الأعظم وهو الهداية، فإنها أعظم ما يطلبه المؤمن، نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. ثم قال البيضاوي، قال والهداية دلالة بلطف ولذلك تستعمل في الخير. الهداية في اللغة هي الدلالة بلطف، ويقول ابن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة هدى، الفعل الثلاثي هدى أصلان، الأصل الأول تقدم للإرشاد وهو المقصود الذي معنا هنا، والأصل الثاني هو بعثة للتلطف وهي الهدية. الهدية يختلف قياسها عن الهداية، ولذلك قالوا في الهدية بمعنى العطية أهدى، وفي الهداية بمعنى الدلالة هدى، يقال هداه الطريق وأهداه المال مثلا. طيب، فهنا يقول الهداية دلالة بلطف ولذلك تستعمل في الخير، بمعنى أن الدلالة بلطف وبيسر هو المعنى اللغوي للدلالة، وهذا المعنى موجود في كتاب المفردات للراغب الأصفهاني. ونحن ذكرنا أن البيضاوي في كتابه هذا يعتمد على ثلاثة كتب بدرجة رئيسية. الكتاب الأول هو كتاب الراغب الأصفهاني اللغوي، مفردات في غريب أو في مفردات القرآن الكريم، والثاني هو تفسير الرازي التفسير الكبير، والثالث هو تفسير الكشاف للزمخشري. قال: ولذلك تستعمل في الخير، يعني أن الهداية لا تستعمل إلا في الخير، فيقال هداه إلى الحق وهداه إلى النور وهداه إلى الطريق وهداه إلى المسجد ونحو ذلك. طيب، ولكننا وجدنا في القرآن ووجدناه أيضا في لغة العرب استخدام للهداية في الضلال، فيقال فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال: هذا على سبيل التهكم. قال: وقوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم كما في سورة الصافات وارد على التهكم، كما أيضا في قوله يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا هذا من باب السخرية والاستهزاء به، وقس على ذلك. وهذا أسلوب عند العرب أن يتهكم بما بعكس، يعني يراد بالتعبير عكس ما ظاهره على سبيل التهكم، والسياق هو الذي يحدد المقصود. هنا فقوله فاهدوهم إلى صراط الجحيم هو المقصود به التهكم، كما أنهم أيضا كما يقول العلماء في البشارة، البشارة لا تكون إلا بالخير، تبشره بالنجاح، تبشره بالجنة، تبشره بالولد، تبشره بقدوم غائب، ولكن إذا استخدمت في غير الخير أو في غير ما يسر به الإنسان فالمقصود بها التهكم والسخرية، كأن يقال للطالب إذا رسب نبشرك بأنك رسبت، فهذا من باب الاستهزاء والتهكم به لأنه قد قصر في وقت الطلب وهكذا. ثم يقول: قال ومنه الهداية، يعني من الهداية بمعنى الدلالة بلطف الهداية، قال من هدى بمعنى الهداية بلطف الهداية نفسها المصدر. قال: وهوادي الوحش لمقدماتها، العرب تسمي أوائل السرب من بقر الوحش تسميها هوادي الوحش التي تأتي في المقدمة، كما يسمونها أيضا المسحل، يقال للذي يتقدم سرب بقر الوحش المسحل أو الهادي، وإذا كانت أكثر من واحد قالوا هوادي الوحش لأنها تأتي في المقدمة. قال: والفعل منه هدى الثلاثي، وأصله أن يعدى باللام أو إلى، فعل هدى كما يقول البيضاوي قال أصله أن يعدى باللام أو إلى، فتقول هداه للحق أو هداه إلى الحق، فتعديه باللام أو تعديه بإلى، هذا البيضاوي يقول أصله. قال: فعومل معاملة اختار، هنا في قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا، ما معنى هذا الكلام يا مشايخ؟ معناه طبعا هذا يحتاج أن يكون عند الواحد معرفة بأنواع الفعل أنها تنقسم إلى اسمين: فعل متعدي وفعل لازم. الفعل المتعدي هو الذي لا يكتفي بنفسه وإنما يحتاج إلى مفعول به أو يحتاج إلى جار ومجرور ونحو ذلك، فتقول مثلا بنى محمد البيت، بنى هذا متعدي أو لازم؟ قالوا هذا متعدي لأنه احتاج إلى مفعول به، ولا يمكن أن يفهم المقصود إلا إذا ذكر المعدى إليه، فتقول بنى محمد، بنى ماذا؟ تقول بنى محمد بيتا، إذن هذا فعل متعدي لأن لا يفهم إلا إذا ذكر المعدى إليه. فإذا قلت فاز محمد اكتمل المعنى، قالوا هذا فعل لازم ليس متعدي، اللازم هو الذي يكتفي بنفسه، أما المتعدي فهو ما يحتاج إلى طبعا أنا طلبت يا شباب الأرقام الجوالات الخاصة بكم حتى لو احتجنا مثلا نبلغكم بأي أمر مثلا جديد، مثل الكتاب اليوم لما وصل المكتبة كنت في حاجة أبلغكم مباشرة، قالوا لي هنا في المسجد الأرقام كلها للجميع يعني للطلاب الدرس والدروس الأخرى لو تكرمتم يعني. فهو هنا يقول أن هدى أصلها أنها تتعدى باللام أو بإلاء، والصحيح أنه كلامه غير صحيح كلام البيضاوي. لماذا؟ لا يقال أن هدى أصلها أنها تتعدى، وإنما يقال قبائل من قبائل العرب تعديها بنفسها وقبائل أخرى تعديها بالحرف. فمثلا أهل الحجاز قريش وذيل والمناطق أو القبائل المجاورة لها يعدون هدى بنفسها كما في السورة هنا اهدنا الصراط، ولم يقل اهدنا إلى الصراط المستقيم، فجاءت هنا على لغة قريش ولغة أهل الحجاز اهدنا الصراط المستقيم. فلا يقال الأصل أن تعدى بكذا، لأن الأصل يقال إذا كانت اللغة الشائعة، فإذا خالف اللغة الشائعة قلنا خرجت عن الأصل. أما وهي لغات قبائل متكافئة فيقال هذه لغة وهذه لغة، لهما صحيح يعني متكافئة في فصاحتها وفي قوتها. قال هنا فعومل معاملة اختار، يعني يقول عدي بنفسه كما فعل أو كما جاء في قوله سبحانه وتعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، معنى الآية واختار موسى من قومه 70 رجلا، لكنه عدى بنفسه فقال واختار موسى قومه ثم قال 70 رجلا. واضح يا مشايخ؟ ولذلك هو جاء بهذا المثال. قال وهداية الله تتنوع أنواعا لا يحصيها عد، هداية الله سبحانه وتعالى لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال من ربكما يا موسى عندما سأل فرعون، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى إيش؟ هدى كل مخلوق لرزقه ولذلك انظر إلى الطفل الآن إذا ولد كيف يهدي الله سبحانه وتعالى إلى ثدي أمه دون تدريب ولا ليس كذلك؟ وانظر وقس على ذلك المخلوقات في البر والبحر. فهنا يقول هدايات الله تتنوع لا يحصيها إلا الله، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكأنه جعل الهداية هي أعظم نعمة، والنعم كما قال الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قد سبق أن ذكرت لكم في إحدى المحاضرات فائدة مهمة جدا، وهي أن المفرد إذا أضيف يدل على العموم، كما في قوله هنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأنه قد يسأل سائل ويقول طيب نعمة الله واحدة لماذا يقول لا تستطيعون إحصاءها؟ يقال لا صحيح فعلا نعمة الله هنا واحدة، لكنها نعمة مفرد وأضيفت إلى لفظ الجلالة نعمة الله فأصبحت تدل على كل نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما تقول وإن تعدوا نعمة الله ماذا تقصد بنعمة الله؟ نعمة السمع؟ نعمة لا، يقول لا أنا أقصد كل نعم الله سبحانه وتعالى، كما في قوله بسم الله، أنت عندما تقول بسم الله مفرد مضاف أيضا لفظ الجلالة تقصد بكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أبدأ. طيب قال كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن لاحظوا هنا اجتهد البيضاوي واجتهد أيضا العلماء من قبله إلى أن يحصروا أصول النعم أو أصول الهدايات، أصول الهدايات ذكر منها هنا البيضاوي 4، فقال ولكنها تنحصر في أجناس مترتبة. وطبعا بصفة عامة العلماء يقسمون الهداية في القرآن الكريم إلى قسمين، النوع الأول هو هداية الدلالة والإرشاد، والنوع الثاني هو هداية التوفيق والإلهام. فهداية الدلالة والإرشاد المقصود بها هداية الدلالة، أن الله سبحانه وتعالى يدلك على الحق ويدلك على الطريق المستقيم ويبين لك طريق الضلال، ولذلك قال البيضاوي هنا الأول إفاضة القوى، هذه هداية وهذه من أنواع الهدايات. إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة. لا شك أن هذه هداية، يعني أنت الآن كيف تتعلم؟ لا يمكن أن تتعلم إلا وقد رزقك الله سبحانه وتعالى هذه القوى من العقل المدرك والسمع والبصر والفؤاد. هذه لولا هذه القوى التي وفقك الله سبحانه وتعالى ورزقك إياها ما اهتديت. فيقول هذه من أنواع، يعني من أنواع الهدايات ومن أعظمها إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والعقل والحواس حواس الباطنة والمشاعر الظاهرة. طيب، والثاني من أنواع الهدايات نصب الدلائل، وهذه هداية الدلالة والإرشاد تماما تماما يا مشايخ كاللوحات الموجودة على الطرق. الآن المرور أو الطرق وضعوا على الطرق لوحات، اكتب هنا المطار، اكتب هنا الدمام، اكتب هنا الخرج، اكتب هنا وسط البلد وهكذا. هذه هداية الدلالة والإرشاد، وهم يملكون الصلاحيات. يعني أنت مالك حق تروح تحط لوحة على طريق كذا بدون تصريح، ولا ليس كذلك؟ هم يملكون هذه الصلاحية، وضعوا لك هذه اللوحات. طيب، لو حصل أنهم وضعوا مكتوب لوحة مثلا في الطريق السريع، وضعوا على اليمين مكتوب القصيم مثلا، وهو ما هو بالقصيم، القصيم هذا الخرج، هنا وقع الخلل في هداية الدلالة، أليس كذلك؟ وهذا سببه إما الجهل أو إرادة الإضلال أو نحو ذلك. الله سبحانه وتعالى هدانا هداية دلالة وإرشاد متكاملة صحيحة 100%، لأنها مبنية على علم ورحمة ولطف. لكن السؤال، هل وزارة المواصلات تملك أنها تجبر كل واحد من أصحاب السيارات أن يسلك الطريق الصحيح؟ لا، هي كتبت لك لوحات وأنت كيف. فهداية الدلالة والإرشاد موجودة، ولكن هداية التوفيق والإلهام غير موجودة. هذا ترجع لك أنت، إن سلكت الطريق الذي وضعته هذه اللوحات وصلت. وإما أن ترى اللوحات مكتوب هنا القصيم يمين ثم تذهب يسار وتقول والله الطريق مشكلة، في خلل، في فعلا خلل فيك أنت. هنا يقول النوع الثاني من أنواع الهدايات، قال هداية نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد. وهذه كما قلنا هي دلالة أو هداية الدلالة والإرشاد، وإليه أشار حيث قال الله تعالى وهديناه النجدين. هديناه النجدين، النجدين المقصود بها طريق الحق وطريق الباطل، أو طريق الضلال وطريق الهدى. والنجد هو الواضع، المكان المرتفع، المكان المرتفع يقال له نجد، والمنخفض يقال له غور، كما مثلا هنا في الجزيرة يقال منطقة نجد ومنطقة تهامة، أليس كذلك؟ حللت تهامة وحللت نجدا، وأين نجد من تهامة. فيقول وهديناه النجدين، النجدين هما طريق الحق وطريق الباطل. سمى الله سبحانه وتعالى الطريق نجدا مع أن النجد يكون مرتفع، للإشارة إلى أن الدلائل التي نصبت عليه واضحة وظاهرة ومرتفعة كأنه نجد. وهو كذلك فعلا، يعني لاحظوا الآن في القرآن الكريم طريق الخير أليست واضحة من أول القرآن الكريم؟ هداية هداية هداية. يعني على سبيل المثال الآن اقرأوا في كتب التاريخ، مثلا على سبيل المثال هناك موسوعة كبيرة قديمة في التاريخ أنتجها مجموعة من علماء الروس شيوعيين، اقرأ كيف يتحدثون عن بداية الخلق، أصل الإنسان، كيف أحد يتحدث عن أصل الإنسان قرد، أو الموسوعة البريطانية أو الموسوعات الموجودة في العالم التي يرون أنهم هم العالم المتنور، وهم يتخبطون في ظلال لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. أنت من أول سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا الحوار كيف يمكن أن يعرفه الناس؟ هذا حوار جرى بين الله سبحانه وتعالى وبين الملائكة قبل خلق البشر، لولا أن الله سبحانه وتعالى أطلعنا على هذا الحوار ما كنا لنعرف عنه شيئا. وقس على ذلك تفاصيل كثيرة. ولذلك نحن الآن ليس لدينا شك بأن أبانا آدم عليه الصلاة والسلام وأنه خلقه الله من طين ومن صلصال نفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له إكراما، وأنه خلق من تراب وخلق يعني أمر الله سبحانه وتعالى، ليس له أب وليس له أم وليس له سلف من جنسه أبدا. ثم أن الله سبحانه وتعالى خلق حواء من آدم وخلق منها زوجة. هذه الحقائق اللي تشوفونها أنتم اليوم بسيطة واضحة عندكم، هي من أغمض وأشكل المسائل عند غيركم. مجلدات مكتوبة في يبحث في الظلام، أعمى يبحث في الظلام، ولكن الله سبحانه وتعالى نصب لك هذه الدلائل. قال تعالى: هذا أصلك وفصلك، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا سلام، شوفون، رأيتم هذه المبادئ يا أخواني؟ ما تجدونها ترى في الكتب يعني الوضعية التي وضعها البشر. واليوم يقولون سقراط وأرسطو والمعلم الأول والمعلم الثاني والعقل الأول والعقل الثاني والعقل العاشر، أعمى يبحث في الظلام. أنت عندك هذه الهداية العجيبة، ولذلك نحن عندما نقول اهدنا أطال الحديث فيها البيضاوي، لأن فعلا هي عليها هي بداية الإضاءة في تاريخ المسلم وفي حياة المسلم وفي طمأنينة المسلم، أن يعرف حقيقة خلقه وحقيقة معاده في الآخرة كيف. لذلك انظر القرآن الكريم عندما يقول البيضاوي هنا: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد. صحيح، فعلا القرآن الكريم من أوله إلى آخره ذكر الله لنا قصص الأنبياء السابقين، وذكر أهل الحق وأهل الباطل، وبين الله سبحانه وتعالى كل القصص التي وردت في القرآن الكريم كلها العاقبة فيها للمتقين، ويذكر الله حتى يذكر لك الله سبحانه وتعالى الخطبة التي يخطبها الشيطان بعد انتهاء الحساب، نقل مباشر من ساحات يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر، لاحظوا، وقال الشيطان، ما هو ما قال، هو سيقول، هذا في المستقبل، ولكن الله يعبر بالماضي عن المستقبل لأنه في حكم الماضي بالنسبة له سبحانه وتعالى ليقين تحققه. طيب، قال البيضاوي هنا، قال حيث قال: وهديناه النجدين، يعني يقصد في قوله وهديناه النجدين أن هذه الهداية الموجودة في قوله وهديناه النجدين المقصود بها نصب الدلائل التي تفرق بين الحق والباطل. قال: وقال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أيضا هذه الهداية الموجودة في الآية في قوله: وأما ثمود فهديناهم، أي ماذا؟ أي هديناهم هداية دلالة وإرشاد، ووضحنا لهم الحق من الباطل، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى. طيب، قال: والثالث، يعني النوع الثالث من أنواع الهدايات العظيمة، قال: الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وإياها عنا، يعني الله سبحانه وتعالى، بقوله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذه الهداية مختصة بالوحي ومن جاء به، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذه الهداية هداية إرسال الرسل وإنزال الكتب، مختص من الله سبحانه وتعالى، لا أحد يرسل رسل ولا أحد ينزل الكتب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يأتي بها عنه إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهداية الدلالة والإرشاد فقط. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو عمه عليه أو أبو طالب أو أبا طالب، كان عليه الصلاة والسلام حريصا على هدايته، وربما أنه أرهق نفسه أكثر من اللازم. فالله سبحانه وتعالى قال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا تقتل نفسك من أجل عدم هدايته. وقال: ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا لاحظوا الآن في القرآن الكريم، وهذه من الآيات التي تجدونها في كتب المشكل أو دفع التعارض في القرآن الكريم، كيف تأتي في موضع فيقول الله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فيثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي إلى صراط مستقيم. ويأتي في آية أخرى فيقول ليس عليك هداهم، ويقول في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيأتي سائل ويقول سبحان الله في تعارض في القرآن، كيف يثبت الهداية للنبي في موضع وينفيها في موضع؟ وهذا بالمناسبة وقع فيه طوائف كثيرون بهذا الفهم الخاطئ. فيقال بكل بساطة أثبت له هداية الدلالة والإرشاد ونفى عنه هداية التوفيق والإلهام، لأنه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية التوفيق لهدى عمه بطل. لذلك لاحظوا كيف الله يصطفي ويختار، فمنع الهداية هداية التوفيق، منعها عن أبي لهب، ومنعها عن أبي جهل، ومنعها عن أبي طالب، مع أن أبا طالب كان له مواقف إيجابية في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. وهدى إلى الإسلام بلال وسلمان وصهيب رضي الله عنهم، مع أنهم كانوا من الموالي الذين لا تنظر إليهم قريش إلا بازدراء ويعني سخرية. طيب، قال والرابع، هذا النوع الرابع من أنواع الهداية، قال أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو بالإلهام والمنامات الصادقة، وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء. وإياه عنا بقوله أولئك الذين هدى الله، هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع، فبهداهم اقتده، وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن النوع الرابع قال أن يكشف لهم ما لا يكشف لغيرهم، إما بالوحي أو بالإلهام، كما فعل مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام، كشف الله لهم من الحقائق بالوحي ما لم يكشفه لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به إلى السماء والتقى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأيضا أما بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في المسجد الأقصى، هذه أشياء ما تحصل لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذه خاصة بهم. قال البيضاوي فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدى أو الثبات عليه أو حصول المراتب المرتبة عليه. حلو، يعني الآن عندما يصلي الواحد منا، الآن أنت مسلم وما وقفت بين يدي الله وصليت وأتيت للصلاة إلا وأنت مسلم أصلا وقد هداك الله، فما معنى أن تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ طيب أنت هداك الله، ما معنى أن تكرر اهدنا؟ طيب قال فالمطلوب، هذا كلام البيضاوي، إما يعني هو فعلا شيء ملفت للنظر أنك مسلم وهداك الله وتقف بين يديه وتقول اهدنا الصراط المستقيم، كمن ينجح بالاختبار ويقول نجحني. طيب أنت ناجح، ما معنى أن تدعو بهذا؟ قال فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدى، هذا معنى أول، ولا شك أن هذا معنى صحيح، لأن الهداية تزيد وتنقص مثل الإيمان، تجد الهداية تزيد وتنقص، فالمؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى المزيد من الهداية. ولا شك أن الهداية تزيد فعلا، يعني على سبيل المثال كما قلت لكم قبل قليل أن هذه العلامات التي على الطرق هي تقوم مقام هداية الدلالة والإرشاد. ألا تلاحظون بعض الشوارع تكون فيها لوحات كثيرة ودقيقة وتشعرك بالطمأنينة، يعني مثلا وانت ماشي مثلا من الرياض إلى الدمام تجد بعد كل 10 كيلو لوحة مكتوبة الدمام مثلا 400 كيلو، الدمام 390، ممتاز، هذا تشعرك بطمأنينة أكثر من أنك لو وجدت مثلا لوحة في أول الطريق ثم بعد 200 كيلو لوحة ثانية في المرحلة اللي بينها، ألا تشعر بقلق؟ اكتب الولد يمكن والله اني ضيعت الطريق فعلا، ربما تجنب عند اي محطة وتتأكد هل هذا الطريق صحيح. وش السبب؟ هناك هداية ولكن درجات، وربما بعض الخطوط يجد مثلا تجد انه يقول في اللوحة بعد 10 كيلو ستجد كذا، بعد يعني فيه تفصيل. فكذلك الهداية، الهداية ربما تزيد وتنقص، هناك علامات وهناك دلائل وهناك تنصب. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا هدى وطمأنينة بتكرارنا لهذه العبارة، اهدنا اهدنا اهدنا، أي زدنا من هذه الهداية لأنها تزيد. قال أو إما زيادة ما منحوه من الهدى أو الثبات عليه. وهذا قول كثير من المفسرين أن المقصود بإهدنا هنا أي ثبتنا على الحق الذي نحن عليه الآن، ثبتنا عليه، لأن الثبات أمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يعني تأتي على الناس أو يأتي على الناس زمان تشتد فيه الفتن، يعني يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فيسأل المؤمن الثبات في هذه الآية: اهدنا أي ثبتنا. طيب قال أو حصول المراتب المرتبة عليه. يعني الآن كأنك عندما تقول اهدنا أنت وأنت على طريق الهداية كأنك تقول: اللهم ارزقني ما يترتب على هذه الهداية من النعيم ومن الخير ومن الفضل. طيب هذه احتمالات ثلاثة وكلها صحيح تحتملها الآية، أن يكون المقصود الزيادة من الهداية والثبات عليها وحصول ثمرتها في الآخرة، وليس هناك تعارض في هذه المعاني. وإذا كانت هذه المعاني التي تحتملها اللفظة في القرآن الكريم غير متعارضة فإنه يحمل عليها كلها. وهذه قاعدة من قواعد المفسرين، أن إذا احتملت اللفظة أكثر من معنى ليس بينها تعارض وكلها صحيحة وتدل عليها الآية فإنها تحمل عليها. طيب يدخل بنا الآن البيضاوي في شغل الصوفية. قال: فإذا قال العارف بالله الواصل عنا أرشدنا طريق السير فيك لتمحو عنا ظلمات أحوالنا وتميط غواشي أبداننا لنستضيء بنور قدسك فنراك بنورك. هذا الكلام حقيقة يمكن مر معنا أكثر من مرة في المرات الماضية وسيمر كثيرا. البيضاوي هذه العبارات عبارات صوفية. الصوفية عندهم عبث في توحيد العبادة، مقسمين الإخوان مقسمين السائرين إلى الله سبحانه وتعالى إلى مراتب. تذكرون كتاب الهروي الإسماعيل الهروي اللي هو منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين.
كتاب الله لله.